قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام. رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذه مجالس أحكام الصيام أقدمها لإخواني أهل الإسلام من خلال قناة صفا بارك الله فيها وفي العاملين عليها وفي أصحابها. أقول مستعينا بالله عز وجل، أتناول أولا آيات الصيام بالتأويل والبيان لما تضمنته هذه الآيات من أحكام وفوائد، سائلا الله أن ينفعني والمسلمين بها. يقول تعالى ذكره في كتابه الكريم في آيات الصيام من سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، أي فرض عليكم، فكتب عليكم معناها فرض عليكم، والصيام فرض بالكتاب والسنة والإجماع. فها هو الكتاب العزيز كتب عليكم الصيام. أما السنة فقد جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله: ماذا فرض الله علي من الصيام يا رسول الله؟ قال: شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. الحديث هو فيه أن الرجل قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. فهذه السنة أثبتت فرضية الصيام، صيام رمضان، وكذلك الإجماع منعقد، نقله عدد هائل من أهل العلم، نقلوا الإجماع على فرضية صيام رمضان. أما الصيام فتعريفه الامتناع، هذا إجمالا. أما تعريفه الشرعي فالامتناع عن الطعام والشراب والشهوة منذ طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ويكون ذلك مصحوبا بالنية. أعود مذكرا: الصيام معناه الامتناع، ومنه قول مريم عليها السلام: إني نذرت للرحمن صوما، أي امتناعا عن الكلام. وفي الشرع الامتناع عن الطعام والشراب والجماع أو إخراج المني من طلوع الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ويكون ذلك مصحوبا بالنية. فأتناول شرحه جزئية جزئية. أما قوله الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة، فالطعام والشراب مفطران بالإجماع، والشهوة كذلك وإن كان فيها بعض التفصيل. تلتحق بالطعام أمور، من هذه الأمور الحقن التي يتناولها الصائم. هل الحقن هذه تفطر الصائم أم لا؟ فيقول بالله التوفيق: الحقن هذه لم تكن موجودة زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ثم فالكلام فيها هو كالكلام في المسائل النازلة عموما، نرى فيه في كثير من الأحيان أكثر من وجه لأهل العلم، بني على الأقيسة والاجتهادات. فمن العلماء من قال: الحقن شيء يدخل الجسم فأفطر الصائم، ومنهم من قال: الحقن ليست بطعام ولا بشراب ولا بشهوة ولا يستلذ بها، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين فيما نقله عن الله في الحديث عن الله عز وجل في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فالحقن ليست بطعام صريح لا تسد جوعا ولا يستلذ بها ولا بشراب ولا بشهوة، فمن ثم ولكونها لا تدخل أيضا من مداخل الطعام والشراب فلا تفطر. فهذا القول الثاني لأهل العلم في المسألة. والقول الثالث: التفريق بين الحقن المغذية كحقن الجلوكوز ونحو ذلك، والحقن التي ليست بمغذية بل هي مضادات حيوية. فقال فريق من أهل العلم: إن المغذية تفطر إذ هي قامت مقام الطعام والشراب، وما سواها لا يفطر. هذه جملة أقوال العلماء في أمر الحقنة. فإجمالا واحتياطا على الصائم أن يتقيها، فإذا أمكنه أن يتناولها إما قبل الفجر أو بعد الغروب فحسن، وإلا فإن اضطر إلى استعمالها في النهار استعملها وأتم صومه وأعاد يوما احتياطا وخروجا من الخلاف. أعيد صياغة الأمر في الحقنة: أن الصائم إذا اضطر إليها في النهار تناولها وأتم صيامه وعلى سبيل الاحتياط والخروج من الخلافات، إذا يسر الله له وأتم عليه بالشفاء بعد رمضان يقضي يوما مكانه احتياطا، وبالله تعالى التوفيق. أيضا تلتحق بمسائل الطعام والشراب مسألة المضمضة. المضمضة جائزة للصائم لأنها من الوضوء ولم ينه عنها، وكذلك الاستنشاق جائز للصائم. وقد ورد حديث وأرى أن سنده فيه مقال، ألا وهو: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. هذا الحديث أرى به علة، وعلى أي حال فهو من باب سد الذرائع، فالاستنشاق جائز للصائم وكذلك المضمضة جائزة للصائم. وإن رأى جمهور العلماء عدم إكثار الصائم من المضمضة وعدم إكثاره من الاستنشاق، لأن ذلك قد يفضي إلى دخول الماء إلى الجوف، فمن ثم يفطر الصائم إذا تعمد ذلك. فالأولى له أن يقلل من المضمضة وأن يقلل من الاستنشاق. يتعلق بمسألة الطعام أيضا تذوق المرأة للطعام أثناء طهيه لترى هل به ملح أم أنه لم يوضع عليه ملح، فهذا جائز، وذلك لأن الشخص جاز له أن يتوضأ بماء البحر. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فهذا الحديث أجاز لنا أن نتوضأ بماء البحر، وبالطبع فإن الذي يتمضمض يشعر بملوحة ماء البحر في فمه، فإذا جاز له أن يدخل ماء البحر في فمه وهو مالح، ولكن لا يبتلعه بالطبع. وكذلك في المرأة كذلك يجوز لها أن تتذوق بطرف لسانها الطعام، تنظر أبيه ملح أو ليس به ملح، هذا جائز ما لم يصل شيء من ذلك إلى جوفها. أيضا يتعلق بمسائل الطعام والشراب إلحاقا السواك الرط أو اليابس على السواء، فالسواك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نص ثابت في المنع منه، منع الصائم منه، فعلى ذلك وعندنا عمومات تجوز للشخص أن يستاك، بل تبين استحبابه عموما، كحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، من غير تفريق بين صائم وغير صائم. وفي رواية: لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. فهذان الحديثان يدلان على الاستياك واستحبابه من غير تفريق بين الصائم وغير الصائم، فعليه يستحب السواك للصائم كما يستحب لغيره من غير تفريق بين سواك الرطب والسواك اليابس والسواك ذي النكهة والسواك غير ذي النكهة، فكل ذلك جائز وكل ذلك مستحب في أول النهار أو في آخر النهار. قد ذكر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وأراه معلولا، هو: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك ما لا أحصي وهو صائم. والحديث به علة، والله تعالى أعلى وأعلم. فإجمالا يستحب للصائم أن يستاك هذا، وتتأتى هنا مسألة: إذا أكل الصائم صائم في الفرض أو صائم في النفل أو شرب وهو ناس، هل صومه يصح أو لا يصح؟ وهناك تفريق بين صيام الفريضة وصيام النافلة؟ فأقول وبالله التوفيق: قد ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قال: من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه، هذا من غير تفصيل بين صيام الفريضة وصيام النافلة. فمن أكل أو شرب ناسيا في صيام فريضة أو في صيام نافلة فليتم صومه وصومه صحيح، وإنما أطعمه الله وسقاه كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا وتتأتى في هذه المسائل الملحقات بالطعام والشراب تتأتى مسائل أخرى كالكحل، هل يجوز للصائمة المكتحلة الصائمة أن تكتحل أو لا يجوز لها ذلك؟ فأقول وبالله التوفيق، الصائمة يجوز لها أن تكتحل، فالكحل ليس بطعام ولا بشراب ولا بشهوة ولا يدخل من مداخل الطعام والشراب، ولم يرد دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام بالمنع منه، لم يرد دليل بالمنع منه، ولم يحصل إجماع على أنه يفطر. فعلى ذلك لا بأس أن تكتحل المرأة الصائمة، ولا بأس أيضا أن يكتحل الرجل الصائم، والله أعلم. هذا ويلحق بالكحل قطرة العين، هل تستعمل قطرة العين أو لا تستعمل أثناء الصيام؟ ذكر بعض أهل العلم أنه قد يتسرب شيء من القطرة إلى الجوف رغما عن مستعملها، فلذا رأى الاحتياط في القطرة خاصة لسيولتها وانسيابها وسهولة وصولها إلى مداخل الطعام والشراب. ورأى فريق من أهل العلم أن القطرة ليست بطعام ولا بشراب ولا بشهوة، فمن ثم فإنها لا تفطر. فالأحوط للصائم أن يبتعد عنها، وإن اضطر لاستعمالها يصوم، وما لم يدخل شيء منها إلى جوفه فلا شيء عليه، فإن دخل شيء منها إلى جوفه فالاحتياط أن يتمم صيامه ويعيد صوم يوم، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا ويلتحق بمعجون الأسنان، يلتحق بمعجون الأسنان، يلتحق بالسواك معجون الأسنان. فمعجون الأسنان جائز للصائم ما لم يتسرب شيء منه إلى الجوف، والله تعالى أعلى وأعلم، إذ هو ملتحق بالسواك وملتحق أيضا بتذوق المرأة للطعام والشراب، وقد تقدم بيان ما في ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وتثار أيضا مسألة الحجامة للصائم، هل للصائم أن يحتجم أم أن الحجامة تفطره؟ فأقول بالله تعالى التوفيق، يرى جمهور أهل العلم، ومرادي بالجمهور أكثر أهل العلم، أن الحجامة لا تفطر الصائمة، أن الحجامة لا تفطر الصائمة للآتي ذكره. أولا، سئل أنس رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم يا أنس؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. أيضا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم عليه الصلاة والسلام، وفي رواية في الصحيح احتجم وهو صائم. فبعض العلماء يرجح لفظة المحرم، وبعضهم يصحح لفظة الصائم، وجمع البعض بأن قالوا احتجم وهو محرم صائم، لأن الإسناد صح بهذا وبذاك. احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم وهو محرم كذلك. هذا. وفريق من أهل العلم وهم الحنابلة يرون أن الحجامة تفطر الصائمة، وذلك لحديث أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا الحديث وإن كان صحيحا إلا أن من العلماء من قال بنسخه لاحتجام النبي عليه الصلاة والسلام في الحج، والحج في أواخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ولقول أنس المذكور أكنتم تكرهون الحجامة للصائم يا أنس؟ قال لا، إلا من أجل الضعف. ففريق من العلماء أجاب على حديث أفطر الحاجم والمحجوم بأنه منسوخ بما ذكر، وفريق آخر من أهل العلم وجهوا هذا الحديث. كيف وجهوه بأن قالوا كاد الحاجم أن يفطر وكاد المحجوم أن يفطر. كاد الحاجم أن يفطر لأنه يمص الدم فقد يدخل الدم جوفه، وكاد المحجوم أن يفطر من أجل الضعف. هكذا وجه الجمهور هذا الحديث. وجاءت صورة ثالثة من صور توجيه الحديث، أن النبي مر برجلين يغتابان، واحد منهما يحجم الآخر، فقال أفطر الحاجم والمحجوم أي لاغتيابهما، والحديث ضعيف. فعلى كل يرى جمهور أهل العلم أن الحجامة لا تفطر، وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الفطر مما دخل ليس مما خرج. وعلى إثر الحجامة أقول وبالله التوفيق إن التبرع بالدم لا يفطر الصائم كذلك، إلحاقا بحكم الحجامة عند الجمهور. والله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم وحفظكم الله، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان.